من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة العلمية الأولى بمركز البر الصيفي لعام 1423 بمدينة العين تقدم الدروس العلمية لهذا الصيف في كتب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، شرح شيخنا أبي محمد صادق بن محمد البيضاني حفظه الله. الكتاب الأول شرح الأصول الثلاثة. الكتاب الثاني شرح القواعد الأربع في التوحيد. الكتاب الثالث شرح كتاب التوحيد. كما نلفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أنه يمكنهم الحصول على هذه المجموعة العلمية المسجلة من المراكز التالية: مؤسسة آثار السلف، مدينة العين، الهاتف المتحرك رقم 6124025، مكتبة وتسجيلات منهاج السنة الإسلامية بمدينة العين، هاتف رقم 03765888. فاكس رقم 03-7660-3111. شبكة المنبر الإسلامية على الموقع منبر نت. مكتبة وتسهيلات اليقين الإسلامية أبو ظبي، هاتف رقم 025-8-3-5-5-5-7، فاكس رقم 025-8-3-6-4-6-6. قام بالتنسيق والإخراج إخوانكم بمركز البر الصيفي بالتعاون مع شبكة المنبر الإسلامية. والآن مع الكتاب الثاني الذي هو بعنوان القواعد الأربع في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الإيماني الذي خصص لشرح القواعد الأربع التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وهذه القواعد يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعرفوا عليها وأن ينشروها بين المجتمعات، لأنها قواعد تدعو إلى التوحيد وتبين خطر الشرك، خصوصا أن المجتمعات في العصر الحديث لم تسلم من الشوائب والمعاصي والشركيات. ولهذا فشيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله لما عاصر في زمانه الشرك والاستغاثة بالقبور والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، قام بوضع هذه القواعد ليبين خطر الشرك وليتحدث أن الشرك في القديم لا زالت له آثار وله ماهيات في عصرنا الحاضر. وهذه القواعد مستنبطة من واقع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنعرف هذه القواعد بمشيئة الله بأدلتها بعد أن نسمع ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه القواعد. نعم.
بسم الله والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القواعد الأربع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
هذه هي مقدمة المؤلف عليه رحمة الله، يجوز أن تقول مقدمة ويجوز أن تقول مقدمة بفتح الدال، فإذا قلت مقدمة وهذا المشهور عن جماهير أهل العلم، فالمقصود بذلك أنها تقدم الكتاب وتعرف للقارئ ما في باطنه. وإذا قلت مقدمة وإليه ما لثعلب عليه رحمة الله، فمعنى ذلك أنها أولى ما ينبغي للقارئ أن يتعرف عليه قبل أن يخوض الكتاب وقبل أن يقرأ فيه. وعلى العموم يجوز هذا ويجوز ذاك، فقد ثبت في العربية بالكسر وثبت بالفتح. وهذه القواعد جمع مفرده قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى الأساس، ومنه قيل للنساء بأنهن ذوات قواعد، أي المرأة إذا كبرت أي لكثرة قاعدتها ف فكأنها كالساس الثابت لا تمشي ولا تقوم إلا عند الحاجة. والقاعدة أيضا تطلق في اللغة على الركن الثابت، وأما في الإصطلاح فالقاعدة عند علماء النظر أمر كلي يندرج تحته جزئيات، فإنك تقول الأمر للوجوب إذا ورد في الكتاب أو في السنة، فكل أمر ورد في الكتاب والسنة فإنه جزئية بالنسبة لهذه القاعدة. وكذلك من القواعد قول بعضهم فاقد الشيء لا يعطيه، ومعناه أن كل جاهل الذي لا يملك العلم لا يستطيع أن يفتي، فيندرج تحت قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه كل شخص ليس بعالم. فالشخص الذي ليس بعالم واحد من مجموعة كبيرة، فالقاعدة هي ما يندرج تحتها أشياء متعددة. ثم ذكر القواعد ووصفها بأنها أربع، وهذا يفيد على أن المؤلف لن يخرج عن نطاق هذه القواعد المخصصة بهذا العدد. واستفتح هذه القواعد بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، وقد جاء عند ابن حبان رضي الله عنه ورحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بيناه فيما سبق في دروس عديدة، وذلك في شرحنا للعقيدة الواسطية، وكذلك من خلال شرحنا للأصول الثلاثة وما أشبه ذلك من علوم التوحيد وعلوم الآلة. وذكر في هذه المقدمة أن عنوان السعادة يعود لكل مسلم إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول الشكر على العطية، والأمر الثاني الصبر على الابتلاء، والأمر الثالث الاستغفار عند وقوع الذنب. وأما بالنسبة للشكر عند العطية والصبر عند الابتلاء فهذا هو دأب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر وكان يقول: والصبر ضياء، كما في صحيح مسلم. وأما الاستغفار فقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأمر نبيه أن يستغفر ليعلم أمته الاستغفار وأهمية الاستغفار بعد الذنب، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار مربوط بالعقيدة والتوحيد، ولا يكون الرجل موحدا حتى يكون شاكرا لله على عطاياه، وحتى يكون صابرا على ما ابتلي به، وحتى يكون مستغفرا عائدا توابا إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. فمن كان كذلك فإنه السعيد الذي جنبه الله الفتن ووفقه إلى كل خير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الصلاة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
من عادة المؤلف في كثير من مؤلفاته أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه في المقدمة أتى بلفظ اعلم، وهذا لفظ يستخدمه أهل العلم في بيان أهمية ما بعد هذا اللفظ، فهو أسلوب من أجل التنبيه، وقد أخذوا هذا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام مرشدا له قال فاعلم، نبهه لأهمية ما بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقوله أرشدك الله لطاعته دعوة، دعوة من المؤلف في أن يرشد الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق المسلم إلى طاعة الله، بمعنى أن يدله على هذا الخير، لأن الإرشاد بمعنى الدلالة. ثم بين في ذلك أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم وهي دعوة الإسلام إنما هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، وأن نتبرأ من كافة أنواع الشرك كما تبرأ خليل الله إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه دعوة إلى التوحيد الخالص، فملة إبراهيم هي عبادة الله وحده بإخلاص من غير ما شرك، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبين أن الحكمة من خلق الناس في هذه الحياة إنما يكون من أجل العبادة، لأنه يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فصلاتك عبادة، ومشيك إلى المسجد عبادة، وحجك عبادة، ودعاؤك عبادة، واستغاثتك عبادة، وما أشبه ذلك، وكذلك اعتقادك الاعتقاد الصحيح عبادة. فالعبادة أقسام، عبادة قولية وعبادة اعتقادية وعبادة فعلية وعبادة تقريرية، وهي أن تقر ما أقره الإسلام من الأحكام، والاعتقادية أن تعتقد ما أمرك الإسلام أن تعتقده، لأن الله هو الخالق وأنه المدبر وأنه الرازق وأنه على العرش استوى وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفعلية أن تحج، أن تصلي وأن تتصدق وأن تمشي في طاعة الله، أن تخرج في سبيل الله عز وجل مجاهدة أو داعية، والقولية كقراءة القرآن وكذكر الله وأذكار المساء وما شبه ذلك، هذه كلها من العبادات. والظاهرة ما كانت ظاهرة يراها الغير، والباطنة ما كانت متعلقة بقلب المؤمن، فإن المؤمن قد رزق بهذا، رزق بالقلب، فإذا صلح القلب صلح عمله، كما جاء في الصحيحين حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وقد بين المصنف عليه رحمة الله أن العبادة لا تسمى عبادة أي خالصة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فالرجل إذا صلى من غير وضوء لم يتطهر صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا صالحا من رجل هو مشرك، لأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل شأنه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا وجد هذا الشرك واختلط هذا الشرك بالعبادة أفسد العبادة وحجب التوبة، حتى يترك الرجل الشرك وحتى يتبرأ منه، ويتم معرفة هذا التوحيد بمعرفة هذه القواعد التي أشار إليها المصنف والتي سيأتي ذكرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون.
هذه هي القاعدة الأولى، أن أهل الشرك والوثنية في الزمن القديم في الزمن الجاهلي كانوا يقرون إقرارا تاما بتوحيد الربوبية، لأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، ولكن مع هذا الإقرار لم يكونوا مسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام يستلزم أن يوحد الله العبد توحيدا تاما بأقسامه الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه ما من شيء على هذه الأرض إلا ويشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر الرازق، والملاحدة الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها ولا يوحدون الله سبحانه وتعالى، فإن الأرض والأجسام وهي أجسامهم والماء الذي يشربونه والطعام وما أشبه ذلك توحد وتعترف بذلك، لكن لجهله وقع في ذلك الأمر، والله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فأعضاؤهم تسبح ولكن لما حصل منهم الضلال وقعوا فيما وقعوا فيه. فالمشركون يعترفون بتوحيد الربوبية، والشواهد على ذلك واقعهم والمسلم هو الذي يوقن بذلك ويتأمل في أن الرجل إذا صدق بتوحيد الربوبية أحسن الصدق في إثبات توحيد الطاعة وهو الألوهية، كما قال القائل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيخ، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. أما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهو منتشر في زمن الرسل وقبل زمان الرسل، لذلك استدل المصنف بأنهم موحدون بتوحيد الربوبية بقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكذلك أيضا يقول تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال أيضا قبل هذه الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الرحيم. حتى الماء الذي يشربونه والأرض التي تنبت يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا الماء، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، لا يملكون العقول، وذلك بسبب أنهم يخضعون لهذه الأصنام. والتوحيد توحيدان، توحيد إثبات ومعرفة، وهو توحيد الربوبية أن تثبته لله سبحانه وتعالى، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد طلب وهو توحيد الألوهية توحيد الطاعة، ويقال له أيضا توحيد العبادة. وهذا التوحيد وهو توحيد الطلب هو الذي جاء من أجله الرسل ومن أجله خلق الناس، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء من أجل أن يعلم الناس توحيد الربوبية، وإنما جاء من أجل أن يعلمهم توحيد الألوهية، ودعاهم أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، وأن يوصف ويسمى بما وصف وما سمي به في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه القاعدة الثانية، وهي أن المشركين في العصر القديم ما وحدوا الأصنام وأفردوها بالعبادة، وإنما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصنام والأوثان التي عبدت في زمانه من دون الله إنما اتخذوها من أجل أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أنها هي التي تنفع وتضر، وإنما لكونها عبارة عن صور لصالحين في العهد القديم. فلما صورت هذه الصور على هيئة أصنام عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى من أجل أن يستغيثوا بها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى تشفع لهم شفاعة عند ربهم. فهم عبدوا الأصنام من باب اتخاذها الوسائل للقربة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذا بخلاف ما عليه النصارى الذين عبدوا المسيح وأشركوه في الخلق والأمر، وهم فرق كثيرة، ولكن منهم من فرق النصارى من جعل المسيح ممن له أمر وله خلق له مشاركة في ذلك، فهذا كفر بين، وهو أخطر من كفر وشرك العرب في الزمن الجاهلي. وأيضا أنهم كانوا يتوسلون بها من أجل طلب الشفاعة ومن أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، التي هي هذه الأوثان، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وبماذا يعللون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يعبدون الله سبحانه وتعالى، وإنما جعلوا هؤلاء كوسائط، لأن الشفاعة بمعنى الوساطة. قد ذكر المصنف عليه رحمة الله أقسام الشفاعة من حيث قدرة العبد من عدمها. فالشفاعة تنقسم إلى قسمين: إلى شفاعة من حيث القدرة، وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، والشفاعة الأخرى أو القسم الثاني من أنواع الشفاعة، وهو ما تعلق بالدار الآخرة، وينقسم إلى ثمانية أقسام، وقد بيناها في دروس العقيدة الوسطية، وذكرنا أن أعظم الشفاعات منها شفاعة المقام المحمود، والتي تختص بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فكلام المصنف عليه رحمة الله في الشفاعة هنا إنما هو من باب الشفاعة التي تكون في الدنيا، والتي تكون تحت قدرة العبد من عدمه. فقال بأن الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الكفر، وهو أن تأتي إلى الشخص في أن يشفع لك بشفاعة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. والشفاعة المنفية بمعنى أنها لا يمكن أن تكون، دليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه لا يمكن للعبد يوم القيامة أن يشفع لكافر أو أن يشفع لمشرك، لأنه ليس تحت قدرته. ولا يستطيع الرجل أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا لرجل فاسق، لا يمكن، إن لم تكن هذه الشفاعة ليست تحت مقدور هذا العبد، وإنما على العبد أن يدعو وأن يستغفر لأخيه. وأما الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله بأن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اشفع لفلان. وكذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الكبائر، هنا تطلب من العبد يتوجه بها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والشافع وهو الذي له الحق في القبول مكرم بالشفاعة، وكذلك المشفوع له لا يقبل منه هذا الأمر إلا برضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشترط في الشفاعة شرطان: الشرط الأول أن يرضى الله سبحانه وتعالى على هذا المشفوع، وكذلك أن تكون هذه الشفاعة بعد الإذن، فإذا رضي بقي إذنه سبحانه وتعالى، فإذا رضي على هذا الذي طلب الشفاعة فإنه لا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى، أنه قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وعليه فما كان من المشركين في القديم إلا أنهم كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى، وكان شركهم أنهم يتوسلون بهذه الأصنام والأوثان من أجل أن تقربهم من الله سبحانه وتعالى ليس غير، ومن أجل أن تشفع لهم يوم القيامة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
القاعدة الرابعة أو الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة وجد الناس يختلفون في عباداتهم، فذاك يعبد حجرا وذاك يعبد شجرا وذاك يعبد نبيا وآخر صالحا وآخر ملكا ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. وجعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ملة واحدة فقاتلهم جميعا ودعاهم جميعا إلى عبادة الله وحده، ولم يفرق بين الذي عبد الحجر أو الشجر وبين الذي عبد الملك أو النبي أو الملائكة أو الجان أو ما شبه ذلك، لأن الجميع قد أشركوا في عبادتهم، فقاتل الجميع كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي أنه لا بد من محاربة أهل الشرك، أن يحاربهم الشخص بقلبه وبلسانه وبسيفه متى ما وجد ولي الأمر إذا دعا إلى الجهاد. وكذلك بيان ذلك في كتاب الله في أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر في زمانه من دون الله، وكانت هذه عقيدة وكانت دينا لبعض الناس في ذلك العصر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعبدوا الملائكة أيضا فنهاهم الشرع، فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والله سبحانه وتعالى سيسأل يوم القيامة عيسى بن مريم: هل أمر هؤلاء المسيحيين بعبادته؟ لأنهم يعبدونه من دون الله. فيتبرأ عيسى بن مريم من هؤلاء ويبين أنه إنما دعاهم إلى التوحيد وإلى نفي الشرك، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. ونزهك عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا السؤال يوجه مع علم الله سبحانه وتعالى بالجواب، ولكن من أجل أن يكون حجة على الخليقة ويتبرأ عيسى بن مريم يوم القيامة من الشرك، بل ويتبرأ من الشرك أيضا في الدنيا قبل قيام الساعة، ينزل إلى السماء من السماء إلى الأرض ويدعو الناس إلى عبادة التوحيد، ويتبرأ أيضا من النصارى. كذلك الناس الذين كانوا يعبدون الصالحين أو يصورون الصالحين على هيئة أوثان ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، جعله الإسلام أيضا من الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام، كما بين الله ذلك في كتابه الكريم وعليكم السلام، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكذلك هناك من المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الأشجار ويقسمون بالأشجار وبالأحجار وجعلوها معبودة من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنكر الله ذلك وأنكر النبي ذلك عليهم، فقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، وهي أسماء الأصنام وهي مسميات في الأصل لجماعة من الصالحين القديم، فسميت هذه الأصنام بأسمائها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقد خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع أهل الإسلام مستقبلا فيما وقع فيه المشركون، لأن المشركين عاش أجدادهم في القديم مع الأنبياء، فكان كثير منهم من أهل التوحيد، بل لما غرقت سفينة نوح لم يبقى على وجه الأرض سوى الموحدين، فكان أجدادهم في الأصل موحدين. فلما تغير الزمان واختلفت الدهور أدخل عليهم الشيطان هذه الأفكار وهذه الدعوات، حتى أشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، فعبدوا الأصنام، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في الأمة، ولا بد أن يقع في الأمة، ولا بد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام قادمة، وكذلك في أيام ثالثة، وهو أيضا في أيامنا هذه، والشرك موجود. قد جاء في حديث أبي واقد الليثي كما في جامع الترمذي وعند الإمام أحمد، قال أبو واقد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عنها عندها ويعلقون أسلحتهم أو ينوطون، روايتان وهي بمعنى يعلقون أسلحتهم، يقاولها ذات أنواق سميت بهذا الاسم، فمروا بهذه السدرة فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. وبالفعل تغير الزمان ودخل الشرك على المسلمين وتتبعوا سنة من كان قبلهم، وهم من؟ هم أهل الشرك، وهم اليهود وهم النصارى. لذلك جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة والقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن القوم. وعلى ذلك فلا بد من التحذير من الشرك حتى لا يقع فيه أهل الإسلام، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وتمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام. أراد المصنف عليه رحمة الله في القاعدة الرابعة أن يفرق بين الشرك القديم في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي الأزمان قبله وبين الشرك في عصره عليه رحمة الله، فبين أن الشرك في هذا العصر وفي عصره عليه رحمة الله كان ولا يزال في الشدة والرخاء، فالناس يذبحون القبور ويكون منهم النذر لكثير من الصالحين من الموتى في الرخاء وفي الشدة وفي الأعياد وفي المناسبات، وهذا بخلاف المشركين الذين كانوا في العهد القديم، فإنهم إذا كانوا في الرخاء عبدوا هذه الأصنام، تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بها، وإذا كانوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة. أما اليوم في الشدة والرخاء إذا أصيب الإنسان بالمكروه يقول أيها الولي الفلاني لك مني كذا وكذا من المال إن شفيت ابنتي، هذه شدة. وفي الرخاء إذا جاءت المناسبة والأعياد أو جاء الخميس أو الجمعة ذبحت الذبائح، ومنهم للأسف من يطوف على القبور، ومنهم أي من الناس من يأتي إلى هذا القبر ويتمسح به ويصلي إليه ويطوف حوله. أين عقول البشر؟ فالأمة في غفلة، فالشرك في القديم أهون من الشرك في الحديث، فإن الشرك في القديم إنما كان عند الرخاء، وأما في الحديث فإنه الشرك عند الرخاء والشدة، كما قال تعالى في حق القدماء فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما وصلوا إلى البر وحصلت السعادة والأمان أشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانه، وتمت هذه القواعد وختمها المؤلف عليها رحمة الله مبينا أن هذه القاعدة الأخيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة سنشرع في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي بمشيئة الله، والحمد لله رب العالمين.